الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. هذا الباب فيه بيان نوع من أنواع الشرك، لأن الشرك بمعناه العام هو صرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، لأن العبادة أنواع كثيرة، كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو عبادة. والعبادة ما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. فكل أنواع الطاعات التي أمر الله بها أو أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، كل أنواع الطاعات عبادة، فمن صرف شيئا من هذه الأنواع لغير الله صار مشركا، الشرك الأكبر الذي يخرجه من الملة. والشيخ رحمه الله في هذه الأبواب إنما يحكي أنواعا واقعة من الناس في وقته من الشرك، يريد أن يحذر المسلمين منها. ومن ذلك النذر لغير الله، النذر لغير الله من الجن أو الأولياء والصالحين أصحاب القبور، هذا عبادة لغير الله عز وجل، هذا شرك، وهذا واقع في هذه الأمة بكثرة. من حين وجدت الأضرحة وبنيت على القبور صار كثير من الناس يتجهون إليها، لأنه يقول لهم إن هذه القبور إنها فيها بركة وفيها نفع وفيها دفع ضرر، وأنها مجردة كمن نذر للقبر الفلاني أو للشيخ الفلاني فإنه يحصل له مقصوده إن كان مريضا يشفى، وإن كانت امرأة تريد الحمل امرأة لا تحمل وتريد الحمل فإنها إذا نذرت للشيخ الفلاني أو للقبر الفلاني أنها تحمل. وإذا حصل بالناس تأخر مطر ونذروا لهذه القبور لينزل المطر إلى غير ذلك من المغريات، فقد يفعلون هذا ويستمع مقصودهم ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى، او ان هذا يصادف قضاء وقدرا، ان الله قدر ان يحصل هذا الشيء في هذا الوقت، فحصل على الله انه بسبب النذر لهذا الميت او هذا القبر او هذا الولي بزعمهم. والحاصل ان حصول المقصود كما تدعى فطول المقصود لا يدل على جواز الفعل، قال الانسان يفعل شيئا ويحصل له مقصوده، هذا ما هو الدليل، الدليل على الحكم الشرعي يكون من الكتاب والسنة. قال هو القرآن، حديث صحيح على رسول الله عليه وسلم. أما أن فلانا فعل كذا وحصل له كذا فهذا ليس بدليل، لأن هذا يقع من الناس ابتلاء وامتحان للناس، أو يقع من باب القضاء والقدر ويظنون له بسبب هذا السن، ويجب أن يتنبه لهذا السبب، لأنهم أهلكوا بها كثيرا من الناس. يقولون القول الفلاني مجرد إذا فعل الإنسان عند نذر أو ذبح ذبيحة ليس يعني مقصود. لذلك وصلت قلوب كثير من العوام والجهال، أو حتى كثير من العلماء غير المحققين، يعني كل عالم يكون محققا، هناك علماء غير العلماء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، هناك علماء غير لا يتبعون كتاب السنة، فخطر كبير من هذه الأمور، لأن أخذت الأمة بسبب وجود هذه الأوثان التي يسمونها الأغرفة، غريقة التلهيفة، غريقة البدن، غريقة الفلان، غريقة فلان، هذه أهلكت كثيرا من الأمة، خلفت لها العبادات من نذور وذبح لغير الله وتبرك بها وطواف بها ودعاء عندها الى غير ذلك، او استغاثة بها ونداء لها من دون الله عز وجل، يدعونها المدد يا فلان، المدد يا سيدي فلان، او يا رسول الله، او يا علي، او يا اي شخص ينادونه، حتى في حالة الشدائد التي كان يشركون الأول ويشركون الدعاء في أهل الله، هؤلاء كلما اشتد بهم الكرب زاد شركهم، وصاروا يستغيثون بالأولياء، السفينة أو المرصد إذا غرق في البحر أو أتسع على الغرق صاروا ينادون عليا أو فلانا أو فلانا، أدركنا المدد يا فلان، هو يقول يا الله، يقول أن المشركون الأولين إذا مسهم الضر في البحر غير ما يدعون إلا الله سبحانه وتعالى ينادون الله ويخلصون له الدين. فإذا انتهوا من البر عادوا إلى الشرك. فالحاصل أن هذه مسألة عظيمة وخطيرة يجب التنبه لها. فرق أي نوع من أنواع العبادة لغير الله بقصد شفاء مريض أو قضاء حاجة أو جلب خير أو غير ذلك، ولذلك النذر، والنذر سبق لنا الدرس الماضي بيان معناه لغة وشاعة، لغة الالتزام، يقال فلان نذر كذا بمعنى التزم به، ويقولون فلان نذر دم فلان، نذر دم فلان يعني ألزم نفسه أن يقتل فلانا، وأما في الشرع النذر التزام مكلف، التزام مكلف عبادة لم تجد عليه وفي الشرع، هذا هو النذر في الشرع، التزام مكلف عبادة لم تكن واجبة عليه وفي الشرع، بدون اعتكاف في المسجد الحرام أو الصلاة في المسجد الحرام أو المسجد الأقصى أو المسجد النبوي، ينذر أن يصلي في أحد المساجد الثلاثة ويسافر إليه من أجل ذلك، هذا نذر طاعة، وهو في الأصل غير واجب، لكن لما نذره وجب عليه بنذر الله، وجب عليه بسبب النذر، فهو التزام مكلف طاعة لم تكن واجبة عليه بأصل الشرع، هذا تعريف النذر في الشرع، أو معناه شرعا. يتقدم إلى حكم النذر، حكم الدخول في النذر ابتداء، قلنا ان الدخول في النذر ابتداء غير مراقب فيه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، قال لا تنذر، ان النذر لا ياتي بخير، وانما يستخرج به من البخيل، وذلك لأن الإنسان في ساعة في أمور الطاعة غير واجبة، في ساعة من أمور الطاعة غير واجبة، إن ساعة فعلها إلى الأجر وإن ساعة تركها إلى حرج عنه، مثلا من الكتاب، مثلا الصيام غير صيام رمضان، مثلا الصلاة غير الفرائض، مثلا الصدقة غير الزكاة. هذه الأمور عبادات مستحبة، والإنسان في ساعة إن شاء فعلها له أجر وإن شاء تركها لا حرج عليه، لكنه إذا نواها وجبت عليه، ولو كان الساق إذا نواها وجبت عليه. والله لا يحب لنا أن نكلف أنفسنا شيئا لم يوجبه علينا، يريد الله بكم الوفاء ولا يريد بكم العسر. وإدخال الإنسان نفسه في نظر غير واجب عليه في الآخر هذا عسر، قد يعذب، قد يثق عليه بكل شهر حرام، تصدق بكذا من المال هذا قد يثق على النفوس، فأنت في سعه. ولكن إذا نظر المسلم إذا نظر الطاعة فإن هذا من العلم تجب عليه. وعلى هذا تنزل الأدلة التي تمدح الذين يوفون بالنذر، قال تعالى كما في الليل في الباب، وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، هذا في صفة الأبرار، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، هذا بيان جزائهم في الآخرة. ثم ذكر أعمالهم في الدنيا، قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هذه من صفات الأبرار، ومنها يوفون بالنذر. هذا نبت لهم، هذا بعد أن ينظر، بعد أن ينظر، ليس نبحا للدخول في النذر، وإنما نبحا للوفاء به بعد نزوله. الإنسان إذا التزم شيئا لله وجب عليه الوفاء، قال صلى الله عليه وسلم اطغ الله وهو أحق بالقضاء، لأن النذر نذر الطاعة دين في ذمة المسلم، نذر الطاعة دين في ذمة المسلم لله، يجب عليه الوفاء به. ومن هنا مدحهم الله أنهم يوفون، يوفون، دل على أن هذا دين، على أن هذا دين، على أن هذا دين في ذمتهم، وأنهم أوفوه يوفون بالنذر، يوفون بالنذر يعني نذر الطاعة، ليس المراد عموم النذور، لا، نذر الطاعة، يوفون بالنذر يعني نذر الطاعة خاصة. فوجه الاستدلال من الآية الكريمة على أن النذر لغير الله شرك، الآية تمدح الذين يوفون بالنذر، فكيف يستدل بها على أن النذر لغير الله شرك؟ نعم، الآية دلت على أن النذر عبادة، لأن الله مدح الموفون بالنذر، فدل على أنه عبادة، وإذا كان عبادة فصرفها لغير الله شرك، صرفها لغير الله شرك. هذا وجه الاستدلال من الآية على أن النذر من الشرك النذر لغير الله، دلت الآية على أن النذر طاعة، لأن الله مدح الموفين به، مدح الموفين به، وإذا كان طاعة فطرفه لغير الله شرك. وفي الآية الثانية من سورة البقرة قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، فإن الله يعلم، فلازم ذلك أن يجازيكم عليه، هذا من باب الحث، هذا من باب الحث على الوفاء بالنذر، مثل قوله تعالى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، يعني فيجازيكم عليه. لا تظنون أنكم تعملون الطاعة وتخفى على الله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا يعلم كل شيء حتى النيات والمقاصد التي في القلوب. بخلاف المخلوقين خلوقين قد تحصل إليهم وتعمل لهم أعمال طيبة لكن لا يدرون عنها أن الله جل وعلا فكل عملته من خير أو شر فإنه يعلم في أي مكان حتى ما تنويه في نفسه فالله جل وعلا يعلمه. إذن عليك بفعل الخير وتقبل أن الله جل وعلا يعلم ما تعمله وما تتلو من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كل عليكم شهودا يكفرون فيه ولا يعجب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أكثر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وما تعملون من عمل إلا كل عليكم شهودا يشاهدكم ونراكم تفيضون فيه وما يعجب عن ربك من مثقال ذرة. قال الذرة ذرة هي أقل جزء الهباء الذي يكون مع شعاع الشمس أي ذرة الهباء التي تكون مع التي تطير مع شعاع الشمس تطير مع الهواء الهباء التي تطير مع الهواء ويبينها شعاع الشمس. وقيل الذرة علمها الصغيرة بل قال ولا أصغر من ذلك أصغر من الذرة أصغر من الذرة. علماء المنطق يقولون الذرة هي الجزء الذي لا يتجزأ علماء المنطق يقولون الذرة هي الجزء الذي لا يتجزأ يعني أصغر جزء لا يمكن أن يتجزأ لكبره لكن القرآن يدل على أن الذرة تتجزأ على ولا أصغر من ذلك ولا يعني أصغر من الذرة بل على أن الذرة تتجزأ. وقال بعض المعاصرين إن هذا يشهد له تفتيت الذرة الآن تفتيت الذرة قالوا هذا مثلا يشهد لمعنى هذه الآية وأن هناك أجزاء الذرة الصغيرة وأنها تتجزأ. لكن هذا رد على من قال إن الذرة هي الجزء الذي لا يتجزأ. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نفقة وجه الاستدلال من الآية الكريمة هو وجهين. الوجه الأول أن الله قرن النذر بالنفقة والنفقة في سبيل الله طاعة فدل على أن النذر طاعة. الوجه الثاني قوله فإن الله به عليم وهذا من باب الحث من باب الحث على النفقة وعلى الوفاء بالنذر فدل على أنه طاعة لأن الله حتى على الوفاء به في قوله فإن الله به عليم على من باب الحق. وإذا كان النذر طاعة فإن الصرف عند الله شرك. هذا وجه استدلال المصنف رحمه الله بأن من الشرك النذر لغير الله فقرر الآن من الآيات أنه طاعة وما دام أنه طاعة فإن صرفه لغير الله شرك. إذا فهؤلاء الذين ينظرون لصناديق القبور يضعون فيها النقود ياتون اليها بالاطعمه والنذور لضريح سيد فلان او لقدر السيد فلان وانتبه بها هم مثل الذين ينظرون للات والعزى لا فرق ابدا لان الذين ينظرون للات والعزى ينظرون للاصنام وهؤلاء ينظرون للأوثان لأن هذه قبور أوثان. قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قدري وثنا يعبد فهؤلاء ينظرون للأوثان فهم مثل الذين ينظرون للناس والعزى ومناة الثالثة الأخرى لا فرق بينهم سواء نظروا لتعمير القبر وتعمير الضريح لا إفراده بالقناديل وإصلاحه إصلاح ما يتعطل من أدواته أو نظروا للصدمة وهم الذين يتولون هذه الأضرحة يفتحون أبوابها ويسردون قناديلها ويستقبلون زوارها. فالنذر للضريح فلا من شكل كان، هو نذر لغير الله وعبادة لغير الله عز وجل. وهذه الصناديق التي تمتلئ بالنذور عند الأضرحة إنما يقولها طواغيت البشر، وقد تتخذها بعض الدول مقابر للثروة أو موارد، تتخذ أعضاء الدول موارد للدولة ويأخذون عليها ضرائب ويقاسمون سبلتها هذه الحصينة التي يتقرب بها لغير الله عز وجل. والشاهد من الآية كما ذكرنا هذا أن الله سبحانه وتعالى جعل النذر عبادة في هاتين الآيتين، وفي قوله تعالى وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا أمر من الله بالوفاء بالنذر. وليوفوا نذورهم يعني نذور الطاعة، إذا نذر الإنسان أن يطوف بالبيت العتيق أو نذر أن يصلي في المسجد الحرام أو نذر أن يحج أو نذر أن يعتمر، فكل هذه نذور طاعة يجب على المسلم الوفاء بها، لأنها دين في ذمته، دين في ذمته لله عز وجل، والله أحق بالوفاء سبحانه وتعالى. قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، عائشة هي أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في سن السابعة، ودخل بها وهي في سن التاسعة، عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في سن السابعة ودخل بها في سن التاسعة، هذا فيه دليل على جواز تزويج الصغيرة، وإن لم يكن لها إذن لأن في سن التابعة ليس لها إذن، لم تبلغ، لكن وليها يقوم مقامها إذا رأى المصلحة لوليها أن يزوجها وهي صغيرة حتى ولو كانت ترضى، يجوز أن يزوجها ولو كانت ترضى أو في المهد، إذا رأى المصلحة لها في ذلك، يعني يزوجها لرجل صالح أو من عالم فقي، لأن لها مصلحة في ذلك. كما زوج الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الطفلة الصغيرة التي في سن السابعة، وهي في هذا السن ليس لها إذن، لكن وليها يقوم مقامها إذا رأى المصلحة. فما أن فيه دليلا على تزوج الكبير للشابة الذي الآن ينادون ويحذرون منه ويشمعون على تزويج الشايخ، يعتبرونه جريمة وحشية وينددون بمن فعله في الصحف والمجلات ووسائل الإعلام، بل ربما في الخطب والمحاضرات. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج الخلق، تزوج وهو في سن قبل الأربعين بلا شك، يعني هو صلى الله عليه وسلم بعث على رأس الأربعين، وزواجه بعائشة متأخر عن البعثة، متأخر عن البعثة ربما بعشر سنين، يعني تزوجها في سن الخمسين تقريبا، وهي في سن السابعة، كل على أنه لا بأس بل يرغب في تزويج الكبير من السابعة إذا كانت المصلحة في ذلك، وأن أمره سنة نبوية، سنة نبوية، فمن أنكر تزويج الكبير من السابعة فإن أمره سنة نبوية. أما إذا كانت المصلحة في ذلك، أما إذا كان لا معرفة مصلحة وإنما هذا استغلال من ولي هذه الطفلة من أجل أن يأكل مهرها ومن أجل أن يستغل تزويجها وهي ليس لها مصلحة، هذا لا يجوز. إنما نقول إذا كانت المصلحة في ذلك فلا حرج في تزويج الكبير وإن كان في سن الخمسين أو الستين من السادة، إذا كان في ذلك مصلحة وخير، لأن هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانت رضي الله عنها أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما عدا خديجة رضي الله عنها فهناك خلاف، هل خديجة أفضل من عائشة أو عائشة أفضل من خديجة؟ يا علماء من قال بأن خديجة أفضل من عائشة، ومنهم من قال لا عائشة أفضل من خديجة. الحقيقة أن لكل منهما فضائل لا تشاركها فيها الأخرى، لعائشة فضائل لا تشاركها فيها خديجة، ولخديجة فضائل لا تشاركها فيها عائشة. والإجماع على أن خديجة وعائشة أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الخلاف في أيهما أفضل. وكانت فقيهة، كانت فقيهة من فقهاء الصحابة، وكانت راوية للأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان كبار الصحابة يرجعون إليها في الرواية والفتوى رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهي عالمة فقيهة، وهي أم المؤمنين، وهي بنت الصديق الذي هو أفضل الصحابة، فلها فضائل رضي الله تعالى عنها ولها مزايا. قالت عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. هذا صريح، الحديث صريح في أن النذر يكون طاعة، وإذا كان طاعة فهو عبادة. الحديث صريح في أن النذر يكون طاعة، وإذا كان طاعة فهو عبادة، وإذا كان عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر. هذا وجه استدلال المصنف رحمه الله لهذا الحديث بالباب: من نذر أن يطيع الله بصلاة بصيام بحج بعمرة بصدقة باعتكاف غير ذلك من أنواع الطاعات، من نذر طاعة لا تجب عليه بأصل الشرع فإنه يجب عليه الوفاء بها، من نذر أن يطيع الله فليطعه. دل هذا على أن النذر عبادة، وعلى أنه يجب الوفاء به، وعلى أنه يجب الوفاء به لأنه دين لله عز وجل. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، يعني نذر أن يقطع رحمه، نذر أن لا يصل أباه أو أمه أو أخاه، فهذا نذر معصية لا يجوز له الوفاء به. أو نذر أن يقتل فلانا فهذا لا يجوز الوفاء به لأنه معصية، لأن القتل بغير الحق معصية كبيرة لا يجوز الوفاء به. أو نذر أن يترك الصلاة أو أن يشرب الخمر أو أن، كل هذه نذور معصية كلها، يعني سواء كانت المعصية بترك واجب أو بفعل محرم، من نذر ذلك فإنه لا يجوز له الوفاء بهذا النذر لأنه معصية لله. ومن ذلك بل أولى إذا نذر للقبور، لأن النذر للقبور من أعظم المعاصي، فلا يجوز له الوفاء به. إذا نذر أن يذبح للبدوي، أن يذبح لأيضا يحمل الأضرحة، أن يذبح للجن، أن يذبح للأولياء والصالحين يرجو نفعهم أو دفع الضرر عنه بالذبح لهم، فهذا من أعظم أنواع المعصية، يدخل في قوله من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، لأن المعصية قد تكون شركا وقد تكون دون ذلك. فالحديث إذن دليل على أن النذر عبادة، وأنه إذا نذر عبادة وجب عليه الوفاء به، ولو صرفها لغير الله صار مشركا، وعلى أنه لو نذر الشرك فإنه لا يجوز له الوفاء به، وكذلك إذا نذر المعصية التي هي دون الشرك لا يجوز له الوفاء بنذر المعصية. وإنما اختلف العلماء، يعني هذا محل إجماع أنه لا يجوز له الوفاء بنذر المعصية، ولكن اختلفوا هل يجب عليه كفارة يمين أو لا يجب، هذا سبق في الدرس الماضي من العلماء من رأى أنه يجب عليه كفارة يمين بدل النذر لا يفي بنا إلى معصية ويكفر كفارة يمين. ومنهم من يرى أنه لا يجب عليه كفارة يمين لا يجب عليه كفارة يمين نذرا لأن النذر المعصية غير منعقد أصلا غير منعقد أصلا ليس فيه كفارة يمين. تقدم لنا خلاف في ذلك وأدلة الفريقين بقوله صلى الله عليه وسلم لا نذر فيما لا يملكه في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم. وفي بعض الروايات لا نذر فيما لا يملكه ابن آدم وكفارته كفارة يمين. والذين قالوا ليس عليه كفارة يمين تجنبوا إطلاق هذا الحديث من نذر أن يعصي الله فلا يعصي ولم يقل وعليه كفارة يمين. وكذلك الحديث السابق لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم ولم يذكر كفارة يمين. إلا أن الذين أوجدوا كفارة قالوا هذا مطلق يحمل على الحديث المقيد ويكون عليه كفارة يمين بدل النذر. وعلى كل حال تبين لنا من خلال هذه الآيات الكريمة وهذا الحديث أن النذر عبادة وإذا كان عبادة فتركه لغير الله شرك كما يفعله عباد القبور والمتصوفة والمخرفون من هذه النذور التي تقدم للقبور تقدم للجن الشياطين أو حتى من أولياء الصالحين أنها عبادة لغير الله عز وجل وشرك بالله عز وجل فلا يجوز عملها ويجب المنع منها والتحذير منها. وأن هذه النذور باطلة إذا نذر للقبور فهي نذور باطلة لا يجوز له الوفاء بها فإن وفى بها ونبتدى صار مشركا بالله عز وجل. الشرك الأكبر يجب عليه أن يدخل في الإسلام أن يتوب وأن يدخل في الإسلام من جديد هذا في النذر الواحد. فكيف بالذي أفنى عمره بالنذور وضيع ماله بالنذور كل ما أهمه شيء أو أحس بشيء أو خاف من شيء صار ينظر للأولياء والصالحين. فالمسألة خطيرة جدا. ولكن مهما عمل الإنسان من الشرك والكفر إلى تاب تاب الله عليه. لو أفنى عمره في الكفر والشرك ثم تاب توبة صحيحة تاب الله عليه. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فلو أن هؤلاء القبوريون تابوا إلى الله عز وجل لتاب الله عليهم لأن باب التوبة مفتوح ونحن ندعوهم إلى التوبة وإلى إخلاص العبادة لله عز وجل كما ندعو إلى قطع السبب الذي أوقع أمثال هؤلاء في هذه الجريمة ندعو إلى قطع السبب وهو الزنا على القبور لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الزنا على القبور لما يضر ويميز من هذا الشرك. فنحن ندعو من لهم سلطة ومن لهم تمكين في الأرض ندعوه إلى أن يهدموا هذه القبور وهذه الأضرحة وأن يفجوها بالأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طلبتها. فنحن ندعو أئمة السلاطين هذه البلاد الذين يخافون الله عز وجل يدعوهم إلى أن يزيلوا هذه القباب وهذه الأضرحة على هذه القبور لأنها أضلت كثيرا من الأمة وغررت بكثير من العوام وعاش عليها أجيال والعياذ بالله من الشرك. كما ندعو الدعاة إلى الله الذين ينتسبون إلى الدعوة أن يبلغوا هذا لله بأن هذا أولى من الدعوة هي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام أولى من الدعوة هي ترك الرداء ترك شرب الخمر وترك الزنا هذه جرائم لا شك وكبائر لكن التحذير والدعوة إلى نذر هذه الأشياء أولى. فنحن نحث الدعاة إلى الله عز وجل أن يهتم بهذا الأمر وأن يبين للناس مفاسد هذه الأبرقة وأن يطلب من ذوي السلطان أن يطلب منهم إزالتها. ثم بعد ذلك التدين إلى الدعوة إلى الصلاة إلى الحج إلى الزكاة إلى ترك الربا إلى ترك المحرمات لأنهم أسسوا الأساس الصحيح ويبنون عليهم بنيان. أما أن يستولوا بأمور جانبية ويتركون الأصل ويتركون الشرك فهذا مثل الذي يعالج جسما مقطوع الرأس يعني يسجيس الجسم فيه شرح بالنسبة ولا جعلت تعالجه ولا جعلت مقطوع الرأس أنت زائدة جسد من غير أنت تعالج جسما مقطوع الرأس أنت تعالج أمة مشركة ما هي زائدة يعني تدعو إلى الصلاة إلى ترك الربا إلى إلى لكن الأبرقة الناس حالها يطوفون بها ويذبحون لها وينذرون لها ويهتفون بها ويستغيثون بها ويقول لها أقيم الصلاة يقول عباد الأبرقة أقيم الصلاة اترك الربا لا ما يجيب شيء. فنحن نرجو كل رجاء من الدعاء إلى الله أن يهتموا بهذا الجانب قبل غيره وأن يقولوا لها لله إن كانوا يدعون إلى الله على بصيرة. أما من كان يدعو إلى نفسه أو يدعو إلى جماعته أو حزبه ويريد فقط أمور الأخرى الله يحسنه عز وجل. إنما ندعو الدعاة الذين يريدون نفع الناس وإخراج الناس من الظلمات إلى النور أن يهتموا بهذا الأمر قبل غيره لأنه والله خطير جدا خطير. وما يصيب الأمة بمصيبة أكبر من مصيبة العقيدة. كل شيء كل مصيبة دون مصيبة العقيدة سهول لكن مصيبة العقيدة الذي يشرب الخمر ويأكل الربا ولكنه لا يشرك بالله شيئا هذا مسلم ترجع له المغفرة والرحمة بتوحيده لئن كان عاصيا ومرتكبا لكبيرة لكن الذي يترك الربا ويترك الزنا ويترك الخمر ويتجنب كل المعاصي لكنه يدعو من دون الله هذا مشرك لا تنفعه اعمال مثلها هابطه باطله لا فائده منها. فاساس التوحيد واساس العقيده هو الاصل هو الذي يجب العنايه به الى ان يتحقق ثم اذا تحقق يتجه الى الاصلاح في بقيه الامور فليكن اول ما تدعوه اليه شهادة لا إله إلا الله فإنهم أجابوك لذلك فأمنهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى بعثه داعيا وهذا تعليم لكل الدعاة إلى أن تقوم الساعة أن يبدأوا بإصلاح العقيدة أولا ثم إذا صلحت العقيدة اتجهون إلى إصلاح بقية الأمور الأخرى. أنا ونسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يرشد الدعاة إلى الله عز وجل إلى طريق الصواب وإلى المنهج السليم وإلى السير على خطة الدعوة الصحيحة حتى تكون دعوتهم مثمرة ومفيدة ونافعة للمسلمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نترك المجال للعواد للأسئلة وأيضا بقية الأسئلة السابقة إذا كان في الوقت بقية إن شاء الله. نعم.
لا هذا صحيح الله جل وعلا ينزل
إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يوقع ثلث الليل الآخر كما صح في الحديث نزولا حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ولا نؤوله بأن نقول تنزل رحمته كما يقوله المؤولة، يقولون الله لا ينزل وإنما تنزل رحمته. فسبحان الله ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. الله هو من يقول هذا. أما الرحمة تقول من يدعوني، يعني يدعو الرحمة، من يدعوني فأستجيب له. الرحمة تقول ادعوني، من يستغفرني يعني نستغفر الرحمة. يا سبحان الله ما يفعل الضلال بأهله. هذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل ويقول، هذا نزول حقيقي لا كل هو ليس بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كنزول المخلوق، ليس كنزول المخلوق، هذا هو الحق. نعم.
عن الذي لا يصلي أفضل من المشرك أم ماذا؟ علما بأن الذي لا يصلي هو كافر كما ذكرتم أثاركم الله.
الذي لا يصلي كافر، لا فرق بينه وبين المشرك. الخارج عن الدين لا فرق بينه وبين المشرك. هم سواء. نعم.
فضيلة الشيخ، أردت استخراج بطاقة معالجة من المستشفى، فقالوا لي لابد من تسليم جميع أفراد الأسرة بما في ذلك الزوجة، فهل لي أن أفعل ذلك؟
العلماء رخصوا في تصوير للضرورة مثل حذيرة النفوس ورخصة القيادة والبطاقة الشخصية، لكن تصوير النساء لم يرخصوا فيه، هذا حرام، لأن تصوير المرأة معناه أنه يعرض للفتنة. إذا ظهرت صورة المرأة هذا يعرض للفتنة إذا نظر في صورتها واطلع عليها، فتصوير النساء لا يجوز. لا يجوز تصوير النساء لا لحذيرة النفوس ولا جواز السفر ولا غير ذلك، لأن هذا فيه فتنة. علاوة على أنه صورة هو أيضا فيه فتنة. الصورة مثلا تصورها فيها من أجل الضرورة، لكن الفتنة هذه داخلة فلا يجوز هذا. نعم.
هل التداوي بالكي حرام أم حلال؟ وما صحة ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يعذب الناس إلا رب الناس؟
هذا سبق لنا في باب من حقق التوحيد، وأن الكي من أنواع العناد. الكي من أنواع العناد، يجوز الكي، يجوز الكي من أجل العناد، لكن مع الكراهة. يجوز مع الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرهه. قال صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث، أو إن كان الشفاء في شيء ففي شربة عسل أو شربة مخدم أو خيط نار. قال صلى الله عليه وسلم أنا أكره النار. فهو جائز مع الكرامة، والمكروه مباح. لما نوع المباح معنى المكروه أن تركه أولى، تركه أولى يجوز فعله وتركه أولى. المكروه ما يفاد تاركه ولا يعذب فاعله، هذا هو المكروه. نعم.
إذا نذر الإنسان أن يقوم الليل حتى الصباح ولكن عجز عن ذلك، فماذا عليه والحال ما ذكر؟
تكلم من الجواب عن الكي، سائل يقول أن الرسول لها التعذيب بالنار. نعم. نعم، الرسول لها عن التعذيب بالنار، قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. ولكن الكي هذا الصفر من أجل الحاجة، من أجل الحاجة والمنفعة التي فيه. نعم. سؤال الإنسان أنه يصلي، نذر أنه يصلي كل الليل. هذا ليس نظر طاعه كل الليل، يصلي من الليل ما تيسر ولا من الليل، ما يصلي كل الليل ويسر كل الليل، لان الله لم يامر بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يصلي ولا انام، لما بلغ عن الرجل الذي قال اما انا فتصلي ولا انام، قال اما انا اصلي وانام. فيصلي مثلا ثلث الليل او نصف الليل، يكفي هذا ان شاء الله. نعم.
ما هو القول الراجح في قضية دوران الأرض أو الشمس؟
إيمان بين الأرض والشمس هذه تدبير الله سبحانه وتعالى،
الله هو الذي يبدل الليل والنهار والشمس والقمر والأرض، فالدخول في هذه الأمور. القرآن يدل على أن الشمس تجري وأن الأرض ثابتة مستقرة، هذا هو نص القرآن وأدلة القرآن. أما نظريات الجغرافيين نظريات الحديثة فهي أقوال بشر تقبل الخطأ والصواب. نحن لا نترك دلالة القرآن ونأخذ بنظريات البشر التي تتغير، لأن حتى من الجغرافيين ترى الجغرافيين مختلفون، منهم من يثبت ما أثبته القرآن من حدوث الأرض ودوران الشمس عليها، هذه النظرية الجغرافيين القدامى، الجغرافيون المحدثون خالفوها. فالخلاف فاصل بين الجغرافيين، ما دام الخلاف فاصل بين الجغرافيين أنفسهم فكيف نترك دلالة القرآن الكريم وكلام الخالق سبحانه الذي خلق الشمس وخلق الأرض وهو أعلم بهما؟ الله تعالى يقول ما أنفسهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، نحن لا نعلم ولا نفوت بعلم الأرض وعلم السماء وعلم الكواكب، لا نفوت بذلك، وإنما هي مجرد ظنون ومجرد بعض التجارب تقول نقول أو تقول نخطئ. فنحن مع ظاهر القرآن ومع ما يدل عليه القرآن، وأما نظريات الجغرافيين فهذه تقبل النظر، تقبل التغير، تقبل الاختلاف، ليست قضايا مسلمة. ويسمى هذا العلم الحديث، تسمية هذا العلم الحديث لا يعطيها قداسة ولا يعطيها ثقة تامة. القداسة بكلام الناس سبحانه وتعالى، والثقة التامة بكلام الناس وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما تسمية هذا العلم الحديث أو ما أشبه ذلك فهذه نظريات بشر، نظريات بشر تفيد وتفصي. نعم.
فضيلة الشيخ، كنت من الناس متعصب لمذهب من المذاهب وعالم من الغرماء، وكنت عام يرمي بذلك عرض القائد ويتغافل عن اقوال العلماء والائمة، فما توجيهكم في ذلك خبرة الله؟
نعم، هذان على طرفي مقول، منهم من يغلو في التقليد حتى يتعصب لآراء الرجال وإن خالفوا في الأدلة، هذا مذموم، هذا مذموم. الذي يتعصب لأقوال العلماء وإن خالفت الأدلة هذا مذموم، فقد يعين الكفر والعياذ بالله. والطرف الثاني الذي يرفض أقوال العلماء جملة ولا يستفيد منها وإن كانت موافقة للكتاب والسنة، هذا هذا تفريق، الأول مفرط وهذا مفرط. فأقوال العلماء فيها خير، فيها لا سيما فقه الثلاث، فقه الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة والفقهاء الذين شهدت لهم الأمة بالفقه في الدين، استفاد من أقوالهم، استفاد من أقوالهم، ينتفع بها، لكن لا فوق على أنها قضية مسلمة. إذا عرفنا أن هذا القول مخالف للدليل فعلينا أن نأخذ بالدليل. أما ما دام أن هذا القول لا يخالف دليلا من كتاب الله ولا من سنة رسوله فلا بأس بالحرج، فلا حرج في الأخذ به. وليس هذا من باب التعصب، وإنما هذا من باب الانتفاع بفقه سلفنا الصالح والاستفادة منه والاقتداء به، فهو سبيل إلى معرفة معاني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هو سبيل لمعرفة معاني كتاب الله وفهم كتاب الله، وسيلة وليس غاية. فهذا هو قول الحق الوسط، أننا نأخذ من أقوال الفقهاء والعلماء ما لم يخالف دليلا من كتاب الله وسنة رسوله، ونترك ما خالف الدليل ما تبين لنا أن له خلاف الدليل فنحن نتركه، ونعتذر عن صاحبه بأن هذا الشهاد والمجتهد يخطئ ويصير، والإنسان بشر ولا يدل هذا على نقصه، بل له أجر في ذلك إذا كان من أهل الاجتهاد فله أجر. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد والقطع مأجور. هذا إذا كان ممن تتوفر فيهم شروط الاجتهاد. أما اجتهاد الجاهل واجتهاد المبتدئ فهذا لا، هذا ليس اجتهاد، هذا لا لا يجوز من جاهل انه يفترض. الجاهل والمبتدئ لا يجوز انه يفترض. ليس له طريق الا لان تقليد اهل العلم، ولكن يقلد من اهل العلم من سيسر فيه الثقه والعلم والثقه. فاذا تبين له انه خالف الدليل في بعض الامور فانه يترك ما خالف الدليل الى ما وافق الدليل. نعم. فمثلا نحن ناخذ بمنهج الامام احمد بالجملة، ولكن إذا تبين لنا في بعض المسائل أن الدليل مع غيره، أن الدليل مع غير الإمام أحمد، فإننا نأخذ بما وافق الدليل، ولا كان من مذهب الإمام مالك أو الإمام أبي حنيفة أو الإمام الشافعي أو من قبلهم من الأئمة كسفيان الثوري والأوزاعي وغيرهم من المجتهدين في الأمة. ندعم على الدليل. نعم.
لقد اعتاد على ابي ووالدتي اللعن والحلف بغير الله، فحاولت معهما ولكن بدون فائده، علما بانهما يفعلان ذلك عن جهل. فهل عليهما اثم؟ وكيف استطيع ان ادعوهم الى ترك هذه الشركيات والبدع؟
نعم، اللعن حرام وكبيره من قبائل الجنود. لا يجوز للمسلم ان يتلفظ به الا على من يستحقه، الا على من يستحقه ممن لعنهم الله او لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز التلفظ باللعن لانه كلمه قبيحه وكلمه صنيعه، وليس المسلم بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء. المسلم يكون عفيف اللسان طيب الكلام، لا يتكلم بالكلام السيء. الله تعالى يقول: يقول للناس حسنى، ويقول صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. يقول سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. ويقول جل وعلا: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كتجرة طيبة أصلها ثابت فرعها في السماء كيف يوصلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة انكسرت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. الكلام الطيب هذه صفة أهل الإيمان، أما الكلام الخبيث هذا من صفات أهل النفاق وأهل الفسق. لا يجوز للمسلم أن يعرض لسان عن ذلك. وأما الحلف بغير الله فهو كفر بنفس الأحاديث. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء والحلف بالأمانة والحلف بغير الله عز وجل. ولا يجوز الحلف إلا بالله. من كان حالفا، قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو يحلف. أما دورك مع أبويك هو دور النصيحة، واصل النصيحة، والأحسن أن تقرأ عليهم من الآيات والأحاديث النهي عن اللعن والسباب والسكن. تقرأ عليهم من الأحاديث ومن كلام أهل العلم، لأن الله أن ينفعهم بذلك. نعم.
هل من العقوبة إذا ذكر الإنسان العارف في جماعة فقال أحدهم: هداه الله وأطلقه الله؟
إذا ذكرك عفاك بما يكره، ذكرك عفاك بما يكره هذا هو العقوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله هداه الله وأطلقه الله، إذا كان من باب التلقف له وأن عنده أخطأ ينبه الحاضرين عليها، يقول له هذا أيضا نوع من العقوبة. لو عمره كان الواجب عليه انه ينصح هذا الشخص اذا راى عليه نقصا ان ينصحه فيما بينه وبينه. اما اذا كان الحاضرون يحسنون الظن به ثم قال هذا الحاضر هداه الله او اصلحه الله، ربما يفهم بعض الحاضرين او الحاضرون يفهمون ان عليه لا حلال، ويكون في هذا نوع من اغتياله. اما لو دلوه وحده وفقه الله او كلام نحو هذا من الدعاء هذا طيب. أما الدعاء اللي فيه نوع أو يفهم نوع من عنده أخطاء فهذا ينبغي أن يتكلم، يختار الدعاء اللي ما فيه مفهوم مخالف يطلع وفقه الله زاده الله علما وعملا صالحا او ما اشبه ذلك حفظه الله لا
يكثر في قول العامة عندما يلزم نفسه بالوفاء بأمر هام أن يقول أنتم بوجه الله ثم بوجهه فما حكم على القول؟
يكفي أن يقول لكن حتى قوله بوجه الله هذا أيضا لا يجوز للإنسان أنه يلتزم أن هؤلاء في وجه الله لا يجوز أنه يلتزم كما يأتي في آخر كتاب التوحيد إذا أنه أوصى صلى الله عليه وسلم قواده إذا آثروا حكما أو طلبوا منهم أن ينزلوهم على حكم الله لا ينزلوهم على حكم الله وإنما ينزلوهم على حكمهم هم لأنهم لا يدرون أن يصيبون فيهم حكم الله أو لا يعني ينزلكم على حكمنا واجتهادنا أما حكم الله فهذا لا ندري مصيبه أو لا اجتهادنا فالحاكم لا يقول لكم وجه الله أو لكم وجه الله ثم وجهي لا يقول هذا إنما يقول أنتم في أمان الله مثلا أنتم في أمان الله عندي أو أنتم آمنون أو ما أشبه ذلك لا تخافوا أو ما أشبه ذلك أما أن يعطيهم وجه الله لا 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 لأن قد يخون في هذا قد يخون في هذا وهو أعطاهم وجه الله يقول إذا خان وهو قد أعطاهم وجه الله يقول قد تنقص الله سبحانه وتعالى نعم فإنكم أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإنكم إن تخسروا أن تخسروا دممكم وبلنا أصحابكم أمر من أن تخسروا ذمة الله وذمة رسوله أهون من أن تخسروا ذمة الله وذمة رسوله فقال أنتم في وجه الله في وجهي هذا معناه أنهم أعطاهم ذمة الله سبحانه وتعالى فإذا خانوا معناه أنه خان الله عز وجل نعم
لما ذكر الله سبحانه وتعالى آية الإنفاق في سورة البقرة قال ولا تؤمنوا بحديث إنكم تقول ولستم بآمنين إلا أن تؤمنوا بالخلق كما تفسير هذه الآية حفظكم الله
الحديث هنا المراد به الردي الردي مربع عام ليس المراد بالحديث الحرام لا المراد بالحديث هنا الردي من الطعام يقول لا تتصدقوا بالردي من الطعام الذي لا ترضونه لأنفسكم ولا تؤمن بالحديث من ينفقون ولستم بآخذين إلا أن تؤمنوا به لو أعطي مثل هذا الشيء أنت لا تقبله إلا حياء ما تقبله رغبة فكيف تعطيه ينفق إليه الحاصل من المراد بالحديث هنا الردي ليس المراد به الحرام وليس المراد به النجس لأن بعض الأشياء يقال له خبيثا وليس بحرام مثل قوله صلى الله عليه وسلم في البصل الشجرة الخبيثة يعني خبيثة الرائحة وليس المراد أنها حرام من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقرب مصلانا يعني خبيثة الرائحة وليست خبيثة المأكل لأن من المباحات وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجان خبيث ليس المراد به أنه حرام ولكن المراد به أنه بني أنه كسب بني لأنه نتيجة لمسك الدماء ومزاولة الدماء فهو حسب بني الحديث يطلق على الغدي ويطلق على الشيء الدني
إلا أن تغنيه
إلا أن تغنيه ما بجلنا يعني ما يخذه الإنسان إلا حياء إلا حياء ما يخذه رغبة فيه لا
رجل يصيب الناس بعين وأحيانا بغير حسن فأن يرد المال الداء إلى رأي ترعيب حيث أننا سمعنا أن هناك نوع من أنواع العلاج وهو الصلاة على هذا العائل صلاة الجنازة أما صحة هذا؟
هذا غير صحيح صلاة على العائل صحة الجنازة هذا عند العوام ما لها صلاة والعائل عليه أن يكثر من ذكر الله عز وجل هو نفسه يكثر من ذكر الله فإذا أكثر من ذكر الله فهذا بإذن الله يمنع تأثير العين وكذلك على الإنسان أنه يستعيذ بالله من شر الحاسد يقرأ المعوذتين ويكثر من الدعاء ومن ذكر الله ولا يضره شيء بإذن الله عز وجل إلا ما يصاب الإنسان يغفلته عن ذكر الله أما لو أن الإنسان يلازم ذكر الله عند الدخول وعند الخروج وعند النوم وعند الأمور التي شرع الذكر فيها الذكر حكم حكم حكيم من أوعى إليه عطله الله وفي الحديث أن يحيى بن زكريا عليه السلام أمر بني إسرائيل بجملة أوامر منها قال وآمركم بذكر الله فإن مثل ذلك مثل رجل طلبه العدو، مثل رجل طلبه العدو في أثره، فلجأ إلى حصن حصون فسلم من فجهم. هذا مثل ذكر الله عز وجل. فالإنسان الشياطين شياطين الإنس والجن وراءه يطلبونه، لكنه إذا ذكر الله دخل في حصن وتحصن منهم. فإن مثل ذلك مثل رجل طلبه العدو في أثره فلجأ إلى حصن حصون فلجأ من شرهم. نعم.
من نرى أن يكون داعية المشهور هذا الداعية معروف بأنه ينتبه المتبعة ويثني عليه ومعروف بسلبيته، فهل يلزم من هذا المثال؟
إن كان قصده زيارته أنه يلتقى ويبين له فهذا نذر طاعة، نعم يلزم. إذا كان قصده أنه يبين له مثلا الصلاة ويلتقى عن ما هو عليه من الخطأ فهذا نذر طاعة يجب عليه. أما إذا كان قصده زيارته